الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك، ونسأل الله عز وجل فيه التوفيق. ولقاء اليوم عنوانه من خزانة الأدب. عندما نقول من خزانة الأدب معنى ذلك أننا سنتدارس أبياتا شعرية. هذه الأبيات إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات، لا بد لنا والبرنامج يملي علينا ما نقول أن نتعرض لشيء مما يتعلق بالدراسات الإسلامية. صحيح أن العنوان من خزانة الأدب، لكننا نجعل الشعر طريقا إلى ما نبتغيه من العرض العلمي والأدبي والنحوي واللغوي إن شاء الله تعالى. الأبيات الأول لشاعر أموي شهير اسمه عبد الله بن قيس، لكنه لا يذكر هكذا يقال عبد الله بن قيس مفردا، وإنما يقال عبد الله بن قيس الرقيات، والرقيات جمع رقية، ويقولون إنه تشبب أي تغزل بثلاث نساء كل واحدة منهن اسمها رقية، فغلب عليه هذا الأمر، وقد كان هذا شاعر قريش في صدر الإسلام، وفي أول أمره كان مع ابن الزبير في حربهم للأمويين، وهو صاحب البيت المشهور إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، في همزية شهيرة له يمدح فيها مصعب ابن الزبير. وأنت تعلم أن مصعب ابن الزبير كان قائدا لأخيه عبد الله ابن الزبير الذي كان يناوي عبد الملك ابن مروان، ولذلك لما ظفر عبد الملك ابن مروان بابن الزبير وقتله على يد الحجاج وقتل مصعبا من قبله، كل ذلك جعل موقف عبد الله بن قيس ضعيفا أمام الحكم الأموي، فتشفع له عبد الله بن جعفر عند عبد الملك بن مروان فعفى عنه، إلا أن عبد الملك منعه أن يعطى من عطاء المسلمين لأنه كان يراه أنه خارجا عليه، فكان عبد الله بن جعفر إذا أخذ عطاءه أعطى من عطائه لعبد الله بن قيس الرقيات. نحن هنا لا يعنينا ترجمة هذا الشاعر والحديث عنه، إنما يعنينا أبياتا شعرية قالها نريد من خلالها أن نصل إلى مقصودنا في هذه الدراسة الأدبية اللغوية النحوية الشرعية. مما قاله عبد الله بن قيس الرقيات: بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقن شيب قد علاك فقلتهن. لا بد من شيب فدعن ولا تطن ملامكن، ثم ارعويت إلى الرشاد ومرعويت لنهيهن. هذه الأبيات الأربعة هي الطريق إلى ما نريد قوله. قال عبد الله بن قيس: بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك فقلت إنه. مقصود الأبيات من حيث الجملة هو يذكر أنه في صباح ذات يوم وهو على طعام إفطاره أي الصبوح، في بعض الروايات الصباح، كان ماكثا، فجاء سرب من النساء فأخذ هؤلاء النساء يلمنه على اللهو والغزل، والشيب قد وخط مفرقيه، أي ليس هذا أوان الغزل ولا أوان اللهو، فهن يلمنه على هذا وقد كبر، فهو يعترف بالكبر، يعترف بالشيب، ويلومهن على لومه، ويرى أن الشيب ليس مانعا، ثم لا يلبث أن يخبر أنه قد عاد إلى الرشاد، يقول في آخر الأبيات الأربعة: ثم رعويت إلى الرشاد ومرعويت لنهيهن، أي ما دفعني إلى العودة أنني تمثلت أقوالهن، وإنما دفعني إلى ذلك حبي للرشاد والوصول إليه. هذه مجمل ما قاله الشاعر. الآن نأتي للأبيات تجزئة. يقول: بكر العواذل، البكور أول النهار، وفي الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذه البركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال العلماء: بركة خاصة. ما معنى بركة خاصة؟ ليس المعنى أن الله عز وجل لا يبارك لعمل إلا إذا كان بكورا، هذا ليس مقصود الحديث، وإنما المقصود أن من بكر في عمله في أول النهار حظي بهذه الدعوة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وإلا قد تكون البركة في غير البكور، في غير أول النهار. فليس المقصود الحصر ولا القصر، وإنما المراد بركة خاصة يؤتيها الله عز وجل لهذه الأمة إذا بدأت عملها في النهار في أوله، بكرت في طلب رزقها والسعي في نيل ما تروم، تنال بركة بدعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. بكر العوادل، العوادل جمع عادل من الفعل عدل وهو اللوم، ويدل عليه ما بعد البيت، بكر العوادل في الصبوح يلمنني وألومهن. وكل من العدل، العدل وكل من اللوم شائع في كلام العرب، ذائع في أبيات شعرية كثيرة، قلما تجد شاعرا عربيا إلا وقد ذكر اللوم في شعره. يقول أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وشوقي رحمة الله تعالى عليه يقول كذلك في اللوم في همزيته وفي ميميته، كلها ذكر اللوم في شعره. فاللوم مذكور في الشعر العربي بكثرة، سواء في شعر السابقين أو في شعر المعاصرين. والعوادل قلنا جمع عاذل، وإذا أنثنا قلنا عاذلة، وأحيانا يقال العوادل على جمع النساء، وإلا الصواب والأصح أن يقال عاذلات. والمثل العربي الشهير يقول: سبق السيف العذل، أي سبق السيف اللوم، فلا يجدي اللوم بعد أن مضى السيف. وهذا مثل شهير قاله ضبة ابن أد، وقد تكلمنا عنه في لقاء سابق تفصيلا. فهنا يقول الشاعر: بكر العوادل في الصباح، أي في وقت الصباح، على إحدى الروايتين للبيت والرواية الأخرى في الصبوح، والمعنى واحد. فالصبوح طعام الإفطار ولا يكون إلا صباحا، ويقصد الزمن. بكر العوادل في الصبوح، ماذا يصنعن؟ يلمنني وألومهن، أنا ألومهن على لومهن إياي، وهن يلمنني. كيف تأتي بهذا الغزل واللهو وقد وخطك الشيب؟ بكر العوادل في الصباح يلمنني وألومهن، ويقن شيب قد علاك وقد كبرت فقلتهن. يصفنني بأنني قد طعنت في السن وقد وخطني الشيب، فقلت، أي مجيبا لهن، إنه، هذه إنه هي السبب الذي جعلني أتحدث عن هذه الأبيات. لماذا؟ لأن العرب اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قول عبد الله بن قيس هنا، معنى كلمة إن. فبعض العلماء يرى، وهذا تزعمه أبو عبيد رحمه الله، على أن إن هنا على بابها، وأن الهاء اسمها، وأن الخبر محذوف، وأن الكلام جار مجرى الاختصار. يصبح المعنى عند أبي عبيد ومن وافقه: فقلت إنه، أي إنه كذلك، وخطني شيب وعلاني كبر. هذا معنى البيت عند أبي عبيد ومن وافقه. إلا أن ابن مالك الإمام النحوي المشهور، تسمع أنت بألفية ابن مالك في النحو، هؤلاء يقولون إن هنا بمعنى نعم، والهاء ليست اسما لهن كما زعم أبو عبيد، وإنما هي هاء السكت، هاء السكت. ويقولون إن هنا بمعنى أجل أو بمعنى نعم، ويحتجون على قولهم هذا بدليلين آخرين هما: الأول ما ورد عن عبد الله بن الزبير أن رجلا قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك. يقولون إن ابن الزبير أجابه: إن وصاحبها، أي نعم وصاحبها. هذا حجة من قال إن هنا بمعنى نعم. كذلك احتجوا بقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إن هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم. فقالوا: لو كانت إن هنا على بابها تنصب الاسم وترفع الخبر، لكانت الآية تقرأ: إن هذين لساحران. وقد ورد عن أبي عمرو بن العلاء أحد وإمة القراءات والنحو، كان يقول: إني لأستحي من الله أن أقرأها إن هذين. وانتصر لقوله انتصارا عظيما. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية قول أبي عمرو بن العلاء، ولكن كثيرا من أهل القراءات قرأوها بالنصب: إن هذان لساحران، قرأوها بالرفع. ولما قرأوها بالرفع لا بد من تخريج إن، فقال بعضهم إن هنا بمعنى نعم، فيصبح المعنى: نعم هذان لساحران، أجل هذان لساحران. إذا قلنا بهذا القول الذي قاله بعض الأئمة يصبح لا إشكال في الآية، لكن يصبح هناك إشكال طفيف وهو وجود اللام، فإن اللام في قوله جل وعلا لساحران قرينة على أن إن هنا الناصبة وليست بمعنى نعم. لكن هذا الإشكال الطفيف خرجوه، أي خرجه أئمة النحو. كيف خرجوه؟ قالوا إن اللام هنا أصلها التقديم، أصلها التقديم، والمعنى لهذان ساحران، لهذان ساحران. وقالوا إن العرب تعرف ذلك في كلامها، واستشهدوا بقول القائل خالي لأنت ومن جرير خاله ينني العلاء ويكرم الأخوال، خالي لأنت ومن جرير خاله ينني العلاء ويكرم الأخوال. قالوا أصل البيت لأنت خالي، أصل البيت لأنت خالي، وهو قد قال البيت خالي لأنت ومن جرير خاله. فهذه حجة من قال في إذهاب ذلك الإشكال القائم على وجود اللام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعرض لهذه الآية، لكنه لم يتعرض لما ذكره النحاة من أنها بمعنى نعم، وإنما انتصر لقول من يقول إن لقول أبي عمرو بن العلاء، لكنه قال إن كون جماهير أهل العلم من القراء لا يقرؤونها لا يؤيد ذلك المنحى، وأخذ رحمه الله منحا آخر في فقه النحو عنده، لكن ما ذكره قد يضعف أحيانا نحويا. نأتي لتخريج آخر قاله بعض العلماء، وهو إن هذه لغة بني كعب بن الحارث أو الحارث من بني كعب، وهؤلاء قوم من العرب كانوا في كلا الأحوال يرفعون بالألف وينصبون بالألف ويجرون بالألف، فخرجوها عليهم. لكن يأتي إشكال آخر على هذا القول، أن القرآن إنما أنزل بلغة قريش، واستقرت كتابته في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه على لغة قريش، فهذا يذهب هذا القول أنها على قول بعض العرب كما زعمه بعض النحويين. إذن الخلاف في هذه المسألة ما زال قائما إلى اليوم، وكل يرجح الرأي الذي يرتضيه. بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلتهن. ثم قال يخاطبهن لا بد من شيب، فدعنا ولا تطن ملامكن، أي أن الإنسان إذا أمد الله له في العمر لا بد أن يخطه الشيب، لا بد أن يصله الشيب، والشيب من أعظم النذر. والله عز وجل قال في كتابه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فقال بعض العلماء النذير الشيب، وقد جاء في الثنايا على الشيب الكثير من الأحاديث فصلناها في لقاء ماضي. هنا يقول لا بد من شيب، فدعنا ولا تطن ملامكن. ثم قال ثم ارعويت إلى الرشاد، الرشاد العقل، الزينة، معرفة الباطل واجتنابه، معرفة الحق وإتيانه، يوصف به كل عاقل، وهو من أعظم ما يدعوه الإنسان ربه جل وعلا، يطلبه من الله، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، كذا قال الله عز وجل عن دعاء الصالحين. فهنا يقول ثم ارعويت إلى الرشاد، كأنه أخذ يتمعن أقوالهن. لكن هل الشيب ناهل لكل أحد؟ هذا لا يرتضيه الشعراء. جرير يقول أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب. ماذا أجابهن؟ هذا الشيب يمنعني مراحي. فالهمزة هنا للإنكار، استفهام إنكاري يرد عليها، يرد على العاذلات، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزئن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. فالشيب نذير، لكن ليس كل أحد يقبل أن يرتدع بالشيب. هو يقول هنا ثم ارعويت إلى الرشاد، وخير أمور العبد، خير أحوال المرء أن يؤوب إلى رشده. الحياة أطوار ومراحل، ولا غضب ولا حرج على الرجل أن ينهل من مراحل حياته ما يوافقها، لكن إذا وخطه الشيب وذب إليه الكبر وحدودب الظهر، فإن كثيرا مما كان يتلبس به ينبغي أن يكف عنه. كفى بالشيب والإسلام ناهية. فالإسلام والإنسان العاقل يعرف ما هو مقبل عليه، وفي الحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يقبل من الشاب ما لا يقبل من الشيخ. ويقبل من الكهل ما لا يقبل من الشيخ الكبير. وكلما تقدم بالإنسان العمر ينبغي أن يرعوي عما هو فيه ويؤوب إلى رشده. أما من رزق الرشاد منذ صباه منذ شبابه فهذا في مقام عظيم. وفي الحديث: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله، ثم ارعويت إلى الرشاد ومرعويت لنهيهن. هذا نوع من الكبر والأنفة والإباء، لم يقبل أن يقول أنني دفعني إلى الرشاد والعودة إليه نهي ولوم أولئك النسوة، ما أحب أن يسند ذلك إلى النساء. فقال: ثم ارعويت إلى الرشاد ومرعويت لنهيهن. فما قلناه من نهي أعلم أنه مقع مني مقام الإجلال، لكنه لم يكن الباعث على أن أترك ما أنا فيه من اللهو والغزل. وهذه أنفة في الرجال لا تكاد تنفك عنهم، خاصة إذا بلغهم أن الباعث والناصح هم جمهرة النساء. في ما بعد الفاصل إن شاء الله نفي إلى أبيات أخرى لشاعر آخر في هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم: من خزانة الأدب. الحمد لله، وبعد، في هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم المبارك الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان لقاء اليوم من خزانة الأدب، ووعدنا أننا سنأتي على أبيات أخر لشاعر آخر، وكنا قد تحدثنا قبيل قليل عن عبد الله بن قيس الرقيات وأبياته الشهيرة: بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن. الأبيات الآن للحطية: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية أدرك الإسلام، مات ميتة سوء والعياذ بالله، تحدثنا عنه كثيرا، لكننا الآن نأتي لنتدارس بعض أبياته. يقول في دالية يمدح فيها آل شماس، والحق أن الحطيئة إذا مدح يرفع ذكر من يمدحهم، وكفاه بيته الشهير: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بألف ناقة الذنب. فإن أهل هذا البيت ارتفع حالهم بعد أن كانوا ذوي نقصان. أما الأبيات التي بين أيدينا فهو يقول: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. ثم ذكر مدحه لآل شماس: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا، مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. والأبيات شهيرة سيأتي إن شاء الله تفصيلها. نأتي بالمقدمة الغزلية. استقر عند أهل العقول أن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فنحن تعبدنا الله عز وجل بالإكثار من ذكره جل وعلا، لأن ذلك من قرائن وأمارات ودلائل حبنا لله: فاذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون، قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا الشاعر لما أحب امرأة يقال لها هند أكثر من ذكرها، حتى قالها ثلاث مرات في بيت واحد: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فهذا التكرار من أمارات شدة محبته لمعشوقته. وهند اسم عربي معروف، لكنه يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، وغالب العرب يسمي به النساء. ومن أشهر من تسمى به من النساء هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية ابن أبي سفيان. فهند هذه من شهيرات من تسمى باسم هند، وهي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم البيعة: وهل تزني الحرة؟ ولما ذكرت ما ذكرت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من شروط البيعة، قالت تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا، تشير إلى مقتل بعض أهلها في بدر. ويروى أن عمر لما قالت هند هذه المقولة ضحك حتى استلقى. كذلك تسمى به الرجال، ومن أشهر من تسمى من كان اسمه هند من الرجال هند ابن أبي هالة، وهند ابن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا هند ابن أبي هالة خال الحسن والحسين، فهو أخو الزهراء المباركة البتول فاطمة، وأخو زينب، وأخو رقية، وأخو أم كلثوم، وأخو أم كلثوم أخوهن جميعا. فهؤلاء الأربع المباركات بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هند ابن أبي هالة أخوهن من الأم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا أشهر من تسمى باسم هند من الرجال. الحطية يقول: ألا حبذا هند وأرض بها هند، ولم يكتفي بحبها بل يحب كل ما تعلق بها، فذكر الأرض، وهذا من المعاني التي طرقتها الشعراء، وأشهر من طرقها المجنون في قوله: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فيقول الحطية: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد بمعنى واحد مهما قال من قال في الفرق بينهما، لكن ما النأي؟ النأي قلنا بمعنى البعد، لكنه يأتي على معنى أوسع. النجم إذا مال إلى الغروب يسمى نو، ولذلك يقال في الأمطار المتعلقة بالنجوم وقد جعلها الله سببا لذلك يقال نوء المطر، نوء المطر. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أمطروا ذات ليلة، فأصبح بعضهم وكثير منهم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وقال آخرون: مطرنا بنوء كذا، أسندوه إلى السبب. فأصبح هناك شاكر وهناك كافر، أي كافر نعمة. فمن كان قال مطرنا بفضل الله ورحمته عد شاكر نعمة، ومن قال مطرنا بنوء كذا عد كافر نعمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم فلم يعودوا لمثل هذا القول بعد. فالأنواء يراد بها الأمطار. يقول شوقي رحمه الله في همزيته: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. فالأنواء الأمطار الغزيرة المثقلة، ولذلك الفعل ناء يدور حول الثقل. أنت تقرأ في القرآن عن خزائن قارون، الله عز وجل يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تثقل على العصبة أولي القوة، على الجمع من الرجال. فالنأي والنوء والفعل ناء كلها يدور حول البعد، حول الثقل، حول الأشياء التي يصعب حملها. فلما يكون المطر غزيرا يقال له نو، أو يقال له يقال لها جملة النجوم أنواع. وهنا نأتي إلى خبر عن الحبر بن عباس رضي الله عنه أرضاه. أنت تعلم أن من المسائل الفقهية الشهيرة في الطلاق، الطلاق ما هو؟ رجل يريد أن يفارق امرأته فيفارقها. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء. فالطلاق جعله الله عز وجل بيد من؟ جعله بيد الرجل باتفاق أهل العقل، كل أحد يعلم هذا. لكن ما الحكم الشرعي؟ ما المسألة الفقهية؟ لو أن الرجل أسند هذا إلى المرأة، لو قال رجل ما لامرأته: أمرك بيدك، أمرك بيدك، ثم إنها طلقت نفسها، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ للعلماء في هذه المسألة قبل أن أأتي لقول الحبر بن عباس ثلاثة أقوال. فمنهم من يقول إنه يجري ما تقول، فلو طلقت نفسها ثلاثا يقع الطلاق فتصبح بينونة كبرى. وبعضهم يقول لها أن تطلق نفسها، لكنه لا يجري عليها إلا طلقة واحدة. وبعض العلماء يقول لا يجري عليها شيء، ويعتبر هذا الكلم منها لغو، وليس للزوج أن يقول لزوجته أمرك بيدك. وهذا القول انتصر له الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى انتصارا عظيما، وساق الأدلة على بطلانه، وقال ليس هناك أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومال ابن القيم إلى رأي ابن حزم في زاد المعاد. أنا الآن بسطت لك القول في الثلاثة أقوال حتى أصل معك إلى رأي الحبر بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحبر بن عباس جاءه رجل فقال: إنني قلت لامرأتي: أمرك بيدك. ماذا قالت المرأة؟ كأنها كارهة لزوجها تريد أن تفارقه. فقالت له، قالت المرأة لزوجها بعد أن قال الزوج لها: أنت أمرك بيدك. قالت الزوجة للزوج: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. فجاءوا لابن عباس يستفتونه: يمضي الطلاق أو لا يمضي؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال: خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها؟ خطأ الله نوءها، ألا طلقت نفسها؟ ما معنى قول ابن عباس خطأ الله نوءها؟ قلنا قبل قليل إن النوء يتعلق بالمطر. معنى قول ابن عباس خطأ الله نوءها أي أن نوءها لم يصب المطر، أي أنها لم تدرك حاجتها، لم تنل بغيتها. لما لم تنل بغيتها؟ لأنها قالت لزوجها: أنت طالق ثلاثا. والرجل لا يطلق، الذي تطلق المرأة. كان ينبغي أن تقول كما قال ابن عباس: ألا طلقت نفسها؟ كان ينبغي أن تقول عن نفسها: أنا طالق ثلاثا. كان ينبغي أن تقول عن نفسها: أنا طالق ثلاثا، لا تقول لزوجها: أنت طالق ثلاثا. فقال ابن عباس يصف الأمر كله: خطأ الله نوءها، أي لم تصب مرادها، أخطأت فيما أرادت في بغيتها. ثم قال: ألا حث أو استدراك، عتاب، لوم، عده ما شئت. ألا أي ألا قالت: ألا طلقت نفسها؟ كان ينبغي أن تقول: أنا طالق ثلاثا. من هنا يفهم أن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه يرى أن الرجل إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، ثم طلقت نفسها، أن هذا يمضي عليها. لكن ابن حزم رحمه الله رأى أن بعض الصحابة يعارض هذا القول، فرأى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت أقوالهم في المسألة إلى ثلاثة أقوال. فقال ابن حزم: ليس قول أحدهم بحجة على الآخر، فنترك الأقوال كلها ونفي إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس في القرآن عند ابن حزم ولا في السنة ما يدل على أنه يجوز للمرأة أن تطلق نفسها. فالرجل عندما يعقد على المرأة يعقد عليها بكلمة الله، أمر عظيم. فكونك تلغي هذا العقد وتجعل المرأة أجنبية عن زوجها يحتاج إلى دليل بين واضح، لا يحتاج إلى مسألة فيها أقوال. هذه حجة ابن حزم. ولهذا قال ابن القيم معقبا على رأي ابن حزم، قال: وهذا بيان حسن، أو هذا قول في أحسن البيان، أي أثنى على قول ابن حزم واحتجاجه لقوله بأن هذا لم يرد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا في البيت الأول من قول الحطية: ألا حبذا هند وعرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. هذه مقدمة غزلية على عادة العرب في شعرها. ثم أتى لآل شماس فقال: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. نقف عند المقطع الأخير: وإن عقدوا شدوا. ليس كل من يبدأ المعروف يتمه، ولا كل من يعني يعقد معك عقدا يستطيع أن يلتزم به. قليل من الرجال من يمضي، قليل من الرجال من يمضي معك إلى آخر خطوة. هذا يحتاج إلى رجال ذوي عزم، ولهذا مدحهم بذلك، قالوا: وإن عقدوا شدوا. ثم قال عنهم بعد ذلك يذكر مجدهم ويذكر حالهم، قال: مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. مغاوير كانوا في الجاهلية يغيرون بعضهم على بعض، فمغاوير مفردها مغوار، ومغوار على وزن مفعال، ومفعال صيغة مبالغة من غار، وغار اسم فاعل من غارة. فيصبح المدح هنا أنهم في المبالغة في الشدة والبؤس والجرأة على خصومهم. مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى، فشجاعتهم لا تنفي كرمهم، فهم يطعمون من يودهم ويقتلون من يعاديهم. وهذا كذلك معنى انطلقه الشعراء كثيرا، ومنهم أبو فراس الحمداني. لا للقى العدا بيض السيوف وللندى حمر النعم، هذا وهذا دأبنا يؤدى دم ويراق دم. وصدق أبو فراس في هذه، بلغ الذروة في الإبداع. هنا قال الحطية: مغاوير أبطال، مطاعيم في الدجى، الدجى الليل، والإطعام في الليل يكون أحوج لصاحبه، لا يطرق بابك ليلا إلا من غلبته الحاجة وقعدته المسكنة وطردته الفاقة، فمدحهم بأنهم مطاعيم. وانظر إلى توخيه لصيغ المبالغة: مطاعيم ومغاوير، مفعال ومفاعيل. فقال: مغاوير أبطال، مطاعيم في الدجى. هل هذا المجد الذي هم فيه شيء عارض أم شيء توارثوه؟ أكده بمؤكدين. قال: بنى لهم آباؤهم، ولم يكتف بذكر الآباء مع أنها تشمل الأجداد، لكنه عاد وذكر الجد: بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. وكلما كان ما كان فيك من خير وكرم وسؤدد ومروءة وإطعام وشجاعة وبسالة، كلما كان ذلك موروثا عن آبائك وأجدادك كان أرسخ في شخصيتك. يقول عمرو بن هند في مدح نفسه: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاع ندونه حتى يلينا. فالشيء إذا كان موروثا يكون أبلغ في كسوة الإنسان نفسه إياه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فذكر جده حتى يبين أن هذا المجد والبسالة والشجاعة والوقوف أمر توارثه هو وآباؤه وأجداده من قبل كابرا عن كابر. كذلك ثمة أبيات أخر في هذه الدارية تذكر فضلهم. قال: وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها. ثم ذكر أن إن كانت منهم لا كدروها ولا كدوا، لا كدروها ولا كدوا. والله يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالأذى يكدر الصدقة، يكدر العطية، لكن هؤلاء إن أحد أنعم عليهم كافؤوه، وإن هم أنعموا على غيرهم لا يكدرون عطيتهم ولا إنعامهم على الغير بأن يذكروا مننهم على غيرهم. والمقصود أن الحطيئة وفق توفيقا عظيما في مدح من أراد أن يمدحهم من آل شماس. هذا ما تيسر إراده، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه، وهو أوان الإجابة على أسئلتكم. السؤال الأول، الأخت زينب من الجزائر، عبد الرحيم من هولندا، تفضل يا أخي عبد الرحيم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله وحياك الله.
وجعلك الله مما قال فيهم في خواتم السور في البقرة: فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
اللهم
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شيخي العزيز، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول في سورة البقرة، قصة سيدنا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال بعد اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. فهو في الأول والآخر أخبر الملائكة بأنه سيجعله خليفة في الأرض ليس في الجنة.
نعم.
فكيف يلام أبونا آدم لأنه أخرجنا من الجنة؟
نعم.
وكيف علمت الملائكة والشياطين أن سيكون لسيدنا آدم ذرية، رغم أنه أخبروا بأنه
واضح السؤال. واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني بالنسبة لي، والله إني أكثر من 7 سنين ما تركت ختم القرآن مرة في الشهر، لكن أقرأه، أحسن القراءة، ولو أحسن قواعد التلاوة، يعني لا أعرفها.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أشهر في القراءة، هل أشهر في القراءة كم في أشهر في التلاوة؟
بالنسبة للقراءة، نبدأ بالسؤال الثاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اجتهد ما أمكن. من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. لن تحرم الأجر. والمهم أيها الأخ المبارك العمل بالقرآن، وكونك تجعل من نفسك وقتا تقرأ فيه كتاب الله جل وعلا تؤجر على هذا المنحة الحسن في حياتك، ولا يمنع ذلك من أن تتعلم قواعد قراءة القرآن ولو ما لا بد منه بعدا عن اللحن الجلي، وأما اللحن الخفي فلا يكاد يسلم منه أحد. أما الآية فإن الله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أشكال على العلماء كيف عرفت الملائكة ذلك، وقد بينا في دروس سبقت وأيام سلفت أن بعض العلماء قال إن الملائكة قاسته على الجن، قالوا إن الجن كانت تعمر الأرض من قبل، وقد حصل اقتتال فيما يرون، والعلم عند الله ما بين الملائكة وما بين الجن، ولهذا قالوا إن إبليس من سبي الجن، سبته الملائكة، ولذلك ارتفع إلى السماء وأصبح يخالط الملائكة وتخلق بأخلاقهم حتى أصبح يكاد يكون منهم عملا لا جنسا ولا نوعا، ولهذا لما خاطب الله الملائكة بالسجود كان إبليس من ضمنهم، هذا على أحد الأقوال. وقال بعض العلماء إن الملائكة ربما علمت ذلك من تدارس الوحي، أن الله عز وجل ربما أخبر جبريل وأخذ الملائكة يتحدثون بهذا في الملأ الأعلى. أيا كان الأمر لا يملك أحد دليلا بينا على الطريقة التي عرفت بها الملائكة أن هناك سفكا للدماء وأن هناك إزهاقا للأنفس وفسادا في الأرض. ثم إن الله عز وجل خلق أبانا آدم وأدخله الجنة، ولم يكن آدم يعلم أن الله عز وجل خلقه للأرض، لم يكن آدم يعلم أن الله خلقه للأرض، وإنما أسكنه الله عز وجل الجنة، فجاءه الشيطان وجاء زوجه حواء فوسوس لهما حتى أخرجهما بقدر الله جل وعلا إلى الجنة. ثم أخبرنا الله أن هذا الشيطان عدو لنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، الأخت زينب من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
سلام، حياك الله أختي.
الله يحييك يا شيخ، عندي مجموعة يا شيخ كالعادة.
تفضلي وارفعي صوتك قليلا يعني.
أبشر يا شيخ. ما المقصود بقوله تعالى يا شيخ في قول الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ما وجه الاختلاف بين ثلة وقليل؟
نعم.
وأيضا قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه، ما الفرق يا شيخ بين كلمة تحرثون وتزرعون؟
نعم.
وسؤال الآخر يا شيخ في قوله تعالى سورة مريم: أفرأيت الفرق إلى غاية قوله: أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال في الآية الموالية: ويسوق المجرمين إلى جهنم وردا، إلى غاية قوله: إلا من اتخذ عند الله عهدا.
نعم.
الشيخ ما الفرق بين عهدا في الآية الأولى وعهدا في الآية الثانية، وهل يعني ما المقصود بها وما الفرق بينهما؟
واضح واضح.
ولماذا حصر في الآية الأولى نعم اتخاذ العهد على المجرمين؟
أبشر.
وآخر شيء يا شيخ، ما هو السبيل إلى تعزيز مناعة الذاكرة عند المراجعة، علما أنه يا شيخ يغشاني النعاس كلما أردت المذاكرة، وإن راجعت أنسى عند أول رؤية لورقة الامتحان.
بالنسبة يا أخت زينب، يعني واضح ما شاء الله تبارك الله أنك طالبة علم موفقة، لكن من طرائق المراجعة يعني سأدلك إن شاء الله على خير، إذا حصلت على معلومة جديدة أخبري بها أول من تلقين من الناس، يفهم لا يفهم لا يضر، لكن اعرضيها على غيرك. يعني مثلا لو تابعت أحدا في لقاء ما أو سمعت المذياع فقال من يتحدث من تسمعين إليه من ترينه معلومة حسنة، فأنت حاولي أن تحفظيها أو تقيديها كتابة، ثم أول من تلقينه قوليها أخبريه بها، ثم أخبري آخر، ثم أخبري آخر، أمك أختك أخاك زوجك أباك أي أحد تلقينه وأخبريه، هذا يجعل المعلومة راسخة في الذهن بإذن الله. قد هذا يعني يفهم لا يعتني بقولك، لا عليك، المهم أن تخبريه، ليس المقصود إعلامه وتهذيبه، وإنما المقصود أن ترسخ المعلومة في الذهن. أنا أتيتك الآن من آخر ما طلبتي. نبدأ بالأول، قال الله عز وجل: في كتابه العظيم لما ذكر المقربين قال ثلة من الأولين وثلة وقليل من الآخرين، ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الثلة هنا أكثر من كلمة قليل، أكثر من كلمة قليل قطعا، ظاهر القرآن هذا بين، لكن اختلف هل المراد هذه الأمة أو الأمم كلها، والذي يظهر أن الآية تتحدث عن هذه الأمة، تتحدث عن هذه الأمة والعلم عند الله. أما قول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنت تسألين ما الفرق ما بين الحرث والزراعة، أنا الآن أسألك، هذا المزارع عندما يكون لديه أرض يأتي بالمحراث، من الذي يحرث الأرض ويضع البذرة؟ الزارع نفسه، صاحب الحقل صاحب الأرض هو الذي يحرث، هو الذي يأتي بالمحراث، فتسوقه الدابة تسوق المحراث أو الآلة، فيحرث الأرض يحفرها ثم يضع البذور، فهو الذي يحرث وهو الذي يضع البذرة، ينتهي عمل ابن آدم عند هذا الحد. من الذي يقدر على أن يجعل هذه البذرة تنمو تزرع تكون زرعا؟ الله. فالله عز وجل نسب الحرث إلى من يحرث، ونسب الزرع إلى ذاته العلية، لأن ليس للعباد قدرة على الزرع إنما لهم قدرة على الحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لا يستطيعون أن يقولوا نحن الزارعون، هم نعم حرثوا وأسند الله عز وجل الحرث إليهم، وإلا فإن الله يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لا يمكن لأحد أن ينبت الشجر، لكن يمكن لأي أحد أن يضع البذرة التي ينبت من خلالها الشجر بإذن الله. هذا الثاني. السؤال الثالث، ذكرت كلمة عهد في سورة مريم، الله عز وجل قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ عهدا هنا بمعنى هل لديه شيء من عند الله عز وجل يقول له أنني أنت أيها العاص بن وائل، الآية نزلت العاص بن وائل، لن أعذبك، هل لديك كتاب من الله، وثيقة من الله، عقد من الله ينص على أنك لن تعذب؟ هذا المعنى العهد هنا. أما قول الله عز وجل بعد ذلك إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، المراد به التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في هذه الأمة، وفي الأمم السابقة شهادة أن لا إله إلا الله وتصديق بالنبوات وباليوم الآخر، والعلم عند الله يا أختي زينب. نعم الأخ أبو علي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله يا أبا علي.
عندي سؤالان يا شيخ بارك الله بك. الأول، رجل يعمل في البورصة، فهل يجوز له أن يبيع الدولار لرجل آخر بالدينار على أن يتم الاستلام والتسليم في اليوم الثاني؟
أما اختلاف العملة
يمكن،
تفضل، اختلاف العملة لا يضر، لكن الحديث إذا كان يدا بيد، فإذا كان هذا يتعلق بالآلة نفسها، بمعنى أنه لو تمت الموافقة من الاثنين لا يملك لأحد منهما بعد ذلك أن يتراجع ويصبح المسألة مسألة وقت في إيداع المال، فهذا إن شاء الله تعالى يأخذ حكم يدا بيد. أما إن كان التسليم يكون في يوم آخر بحيث يمكن أحدهما أن يتنصل من البيع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. والعلم عند الله يا أخي أبا علي. إياد من فلسطين، تفضل يا أخي إياد.
سؤالي هو ما الحكم الشرعي في قيام الأسير المسلم بالإضراب عن الطعام والشراب لمدة تتعدى الشهر بشكل متواصل من أجل الضغط على العدو لتحقيق حريته أو الحصول على حقوق مسلوبة منه داخل السجن، ولكن إذا طالت فترة الإضراب يحدث مضاعفات خطيرة لمعظم أجهزة الجسم الداخلية للأسير، تحتاج فترات علاجية طويلة وصعبة وأحيانا تتلف، حتى لو خرج الأسير من السجن لن يعود كسابق عادي بصحته البدنية والجسدية والعقلية، ما حكم الشرع في ذلك؟ هل هو صحيح أم إضرار بالنفس؟
شوف يا أخي الكريم، ما يعانيه أهلنا في فلسطين يصعب تصوره، ونسأل الله عز وجل أن يغيثهم ويعينهم وينصرهم على عدوهم وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يعيد فلسطين والقدس خاصة عزيزة منيعة كما كانت. وجهاد العدو يختلف من حال إلى حال، وغالب الظن عندي أن من يلجأ إلى مثل هذه الطرائق من أهلنا في تلك البقاع المباركة إنما هم يندرجون في مسألة أنهم ينظرون إلى الصالح العام الذي يعود على المسلمين عموما في تلك الأرض، لا ينظرون إلى الضرر الذي ينجم عنهم، وهم أعلم بحال أنفسهم وأعلم بما يناسب حالهم من فقه الشريعة، لأنهم لا ينظرون إلى أنفسهم أنهم قد يتعرضون للهلاك أو قد يضعفوا بعد ذلك، وإنما ينظرون هل هذه الوسيلة تجعل العدو بعد ذلك يتراخى عن مثل هذه الطرائق في القبض على غيرهم، ينظرون إليها من هذا الباب. لا بد أن نحسن الظن بهم، فهم على ثغر عظيم يجاهدون في الله عدوا ظاهرا. نسأل الله عز وجل أن يغيثهم وأن يعينهم وأن يرحمهم وأن ينصرنا وينصرهم وأن يدلنا جميعا على الرشاد. أخ مساعد من دبي تفضل. الأخ مساعد من دبي. الأخت أم مريم من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
بسألك يا شيخ، أنا كنت مسوية ندر، كان عندي مشكلة في الإنجاب وكنت مسوية ندر أنني أطعم 60 مسكين وأنا صوم 10 أيام، والحمد لله يعني الله وفقني طعمت 60 مسكين، والحين أنا بردع يعني قلت 10 أيام بعد رمضان ويعني وبصومها إن شاء الله، يعني هي علي يدين لازم أصومها.
هذا يعني هذا نذر طاعة هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وأنت تقولين إنك أطعمت 60 مسكينا ولله الحمد، فالله العلي الكبير الذي أعانك على إطعام مسكين على إطعام المساكين قادر جل وعلا على أن يعينك على الصيام إن شاء الله. يا أختي الكريمة، إذا فرغت من الرضاعة وفطمت طفلك أنبته الله نباتا حسنا، بعد ذلك بعد رمضان صومي هذه 10 أيام التي قلت إنك نذرت لله أن تصوميها إن وقع ما حققه الله عز وجل لك. نعم. الأخت فاطمة من السويد. أم فاطمة من السويد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخنا جزاك الله الخير على كل شيء أنت تقضيه وتقوم النبي.
الحمد لله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للفطرة والزكاة مع شهر رمضان. احنا الفطرة أعوذ بالله من كلمة آني، احنا نلمها الفطرة وناخذها على مصر ونوزع على الفقراء، وبما هسه اكو عائلة هو اكو وحدة امرأة جزاها الله خير عندها مخزن، وهذا المخزن من مبني من طين ويسوون اشياء يدوية حياكات سلال
عجلها من الوقت
وهذاني كله يبيعوها والوارد ما لا يوزع على الفقراء، هل يجوز لنا يا شيخ احنا نسوي لهم كهرباء نبني لهم هذا المخزن بالفطرة والزكاة ام لا؟ وجزاك الله الف خير.
اذا كانوا يستفيدون من هذا فطرة يعني تعطينهم الطعام يعني تعطينهم الزكاة مالا، مسألة اخراج الزكاة مالا فيها خلاف، لكن مثل هذه الحالة يجوز اعطاؤهم اياها مالا حتى يستعينون ان كانوا فقراء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.